إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل ربه حتى كشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المباركون، نتحدث وإياكم اليوم عن شيء من سيرة فاروق أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نقف وإياكم مع حادثة وقعت في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عن كرامة من كرامات الله جل وعلا لأوليائه وعباده الصالحين، عن حادثة الصحابي الجليل سارية ابن زنيم الدؤلي الكناني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حادثة يا سارية الجبل، أو يا سارية الجبل، هي حادثة مروية ضمن تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي تدل على القدرة على التخاطر. ما هو التخاطر؟ التخاطر هو إمكانية نقل العواطف أو الكلمات أو التخيلات بين شخصين دون استخدام الوسائل الحسية للتواصل. حدثت هذه الحادثة للصحابي سارية بن زنيم الدؤلي الكناني ببلاد فارس في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يروي المؤرخون المسلمون أن الحادثة وقعت حوالي عام 23 من الهجرة، أثناء خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويعتبر الذين يعتقدون بصحة هذه الحادثة في يومنا هذا أنها تشكل مثالاً تاريخياً على القدرة على التخاطر، وهي مشهورة باسم يا سارية الجبل. كان سارية بن زنيم الدؤلي الكناني أحد قادة جيوش الإسلام والمسلمين في فتوحات بلاد فارس سنة 23، وبينما كان يقاتل المشركين على أبواب نهاوند في بلاد فارس، تكاثر عليه الأعداء من كل جانب، وأحاطوا بجيش الإسلام من كل مكان. وفي نفس التوقيت كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يخطب يوم الجمعة على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسارية في بلاد العراق أو في بلاد فارس، يخطب من على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة. فإذا بعمر رضي الله تعالى عنه، وفجأة وبدون مقدمات ينادي بأعلى صوته أثناء خطبته: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، من استرعى الذئب الغنم فقد ظلم. وبعد انتهاء الخطبة، بعد انتهاء الخطبة، تقدم الناس نحو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وفي أذهانهم هيبة عمر والخوف من عمر، فسألوه وهم على وجل عن هذا الكلام، فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والله ما ألقيت له بالا شيء أتى على لساني، والله ما ألقيت له بالا شيء أتى على لساني. ثم قالوا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكان حاضرا الخطبة مع عمر بن الخطاب: ما هذا الذي يقوله أمير المؤمنين؟ وأين سارية منا الآن؟ وأين سارية منا الآن؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه: ويحكم، ويحكم، دعوا عمر، فإنه ما دخل في أمر إلا خرج منه. وبعد شهر كامل، وبعد شهر كامل من هذه الكلمات من أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، تبينت القصة فيما بعد. فقد قدم سارية ابن زنيم الكناني رضي الله تعالى عنه على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في المدينة، فقال: يا أمير المؤمنين، فقال: يا أمير المؤمنين، تكاثر العدو على جنود المسلمين، تكاثر العدو على جنود المسلمين، وأصبحنا في خطر عظيم، فسمعت صوتا ينادي، فسمعت صوتا ينادي: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، من استرعى الذئب، من استرعى الذئب الغنم فقد ظلم. عندئذ التجأت بأصحابي إلى سفح جبل، واتخذت ذروته درعا لنا يحمي مؤخرة الجيش، وواجهنا الفرس من جهة واحدة، فما كانت إلا ساعة حتى فتح الله علينا وانتصرنا عليهم، حتى فتح الله علينا وانتصرنا عليهم. وفي رواية أخرى قيل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب على منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة، فعرض له في خطبته أن قال: يا سارية الجبل، الجبل، من استرعى الذئب ظلم. فالتفت الناس بعضهم إلى بعض، فقال علي بن أبي طالب: ليخرجن، ليخرجن مما قال. فلما فرغ من صلاته قال له علي رضي الله عنه: ما شيء سنح لك في خطبتك يا أمير المؤمنين؟ قال: وما هو؟ قال: قولك: يا سارية الجبل، الجبل، من استرعى الذئب ظلم. قال: وهل كان ذلك مني؟ وهل كان ذلك مني؟ قال: نعم. قال: وقع في خلدي أن المشركين هزموا إخواننا فركبوا أكتافهم، وأنهم يمرون بجبل فإن عدلوا إليه قاتلوا من وجدوا وقد ظفروا، وإن جاوزوا هلكوا، فخرج مني ما تزعم أنك سمعته. قال: فجاء البشير بالفتح بعد شهر من قول عمر، فذكر أنه سمع في ذلك اليوم وفي تلك الساعة حين جاوزوا الجبل صوتا يشبه صوت عمر بن الخطاب: يا سارية الجبل، الجبل. قال: فعدلنا إليه ففتح الله علينا. تلك كرامة من كرامات عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولنا في الخطبة الثانية وقفة معها بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، طوبى للمستغفرين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أيها الإخوة، يستفاد من هذه القصة ومن هذه الحادثة ظهور كرامة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على ما ذكر في الرواية كان يخطب الناس يوم الجمعة على المنبر، منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، فكشف له أو كشف له عن سارية بن زنيم رضي الله تعالى عنه وهو في العراق يقود سرية معه أن العدو حاصرهم. كشف لعمر أن العدو حاصر جيش سارية بن زنيم، فقال في أثناء الخطبة: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يعني اصعد الجبل لينجو به من عدوه. ويستفاد من ذلك أيها الإخوة ثبوت كرامات الأولياء. كرامات الأولياء كل أمر خارق للعادة يجريه الله تبارك وتعالى على يد ولي من أوليائه تكريما له وتصحيحا لمنهجه الذي يسير عليه. وعلى هذا فتكون كل كرامة ولي آية ومعجزة للرسول الذي اتبعه. ولكن من هو الولي؟ ولكن من هو الولي؟ الولي هو المؤمن التقي لله. قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والكرامة أيها الإخوة المباركون قد تكون لتخليص الولي من شدة، وقد تكون إعزازا لما يدعو إليه من دين الله تبارك وتعالى من جهة أخرى. ويستفاد من القصة أيها الإخوة أن الإنسان قائد الجيش يجب عليه أن يفعل ما يرى أنه أسلم وأصلح للجيش. فإذا حصره العدو وليس له به طاقة فليلجأ إلى معاد مغارات أو جبال رفيعة يسيطر منها على عدوه ويتقي شر عدوه. ويستفاد من ذلك أيها الإخوة أيضا أن الخليفة هو القائد الأعلى للجيش، لأنه وجه أمره إلى قائد الجيش وهو في مكانه في المدينة. ويستفاد أيضا ووقفة أيضا أيها الإخوة مع قوله: من استرعى الذئب فقد ظلم. أيها الإخوة، يفهم من هذا أن من ضيع الأمانة التي في عاتقه فقد ظلم، من ترك أهله دون رعاية فقد ظلم، من ترك أولاده دون تربية فقد ظلم، من ترك عمله دون أداء جيد فقد ظلم، من ترك حماية بلده ووطنه والذود عنه فقد ظلم. كل ذلك يكون عند الغفلة وعند الاسترسال في اللهو والعبث، نعوذ بالله وإياكم من ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يجعلنا وإياكم من أوليائه الصالحين وعباده المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد. اللهم صل على نبينا محمد وآله وذريته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على نبينا محمد وآله وذريته كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك واخذل المشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا، اللهم أصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك وأيده بتأييدك، اللهم وفقه وولي عهده إلى ما تحب وترضى، اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى، اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، اللهم اصرف عنهم بطانة السوء والشر والفتنة والبلاء يا سميع الدعاء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.